بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين مسائله وعلق عليه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب.
لا،
وقفنا في الدرس السابق عند الفائدة الثامنة.
هذا الحديث إنما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤكد فيه أن ما يأمر به وما يطلبه وما يعمله وما يقوم به إنما هو امتثال لأمر الله جل وعلا، وتنفيذ لأوامره وتعاليم تعليماته جل وعلا. ولذلك هو عندما ينفذ ويعمل ويقر ويعمل ويشهد بما يأمر به إنما ذلك هو الحق، وإنما ذلك هو أمر الله، وأن ذلك مما لا ينبغي أن يتطرق إليه شك في أنه من تعاليم الله. نعم.
قال الثامنة،
يعني الفائدة الثامنة،
بيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني.
يعني هذا استنبط من الحديث، لأنه قال إنه أعلم وأتقى، وذكر ذلك بصيغة أفعل التفضيل التي تدل على الكمال المطلق ولا أحد يعني يجاريه أو يساويه. نعم،
لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية،
العلمية بقوله أعلم والعملية بقوله أتقى، فهو لا يؤدي عملا ولا يعمل شيئا إلا وهو على وجه الكمال.
وقد أشار إلى الأولى بقوله أعلمكم وإلى الثانية بقوله أتقاكم، ووقع عند أبي نعيم وأعلمكم بالله لأنا بزيادة.
وهكذا جاء الحديث والرواية عند أبي نعيم، لأنا وأعلمكم وأتقاكم بالله لأنا، فجاء مؤكدا ذلك بهذه العبارة التي فيها لام التأكيد وقوله لأنا. نعم،
بزيادة لام التأكيد. وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي،
وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي، نعم،
والله إن أبركم،
بزيادة اليمين التي تزيد الأمر تأكيدا. نعم،
والله إن أبركم وأتقاكم أنا.
هكذا جاءت مؤكدة باليمين وبالقسم. نعم،
ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل،
وهذا يعني في الصيغ، في صيغ اللغة، إنه يجوز أن يضع الضمير المنفصل وهو قوله أنا مقام الضمير المتصل أعلمكم. وهذا وإن كان بعض علماء العربية منعوه، لكن الحديث الشريف الذي جاء به دليل على جواز ذلك في اللغة، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام مما يحتج به في اللغة، ولا ينبغي أن يقال إنه ليس بجائز. نعم،
وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة، وأول قول الشاعر وإنما يدافع عن أحسابهم أنا،
يعني أنه لما اعترض عليهم بأنه جاء في كلام العربي شعرا وإنما
يدافع
عن أحسابهم،
أنا
أو حيث استخدم الضمير المنفصل وهو قوله أنا بدلا من الضمير المتصل، فقالوا إن هذا جاز للضرورة الشعرية، لكن رد عليهم لأن ما جاء في الحديث نص صريح دليل على جوازه في الكلام الفصيح. أشك وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أفصح الكلام، هو حجة له ولمن تكلم بذلك، ويعد من وجوه العربية. نعم،
وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي،
وهذا كمان جاء في كلام العرب وإن كان جاء في صيغة الشعر. نعم،
بأن الاستثناء فيه مقدر، أي وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا.
نعم،
قال بعض الشراح والذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة.
هذا هو، لأنه من الكلام الفصيح ومن كلام الحجة، حيث إنه قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم.
وهذه أيضا فائدة جديدة، أن هذا الحديث تفرد به البخاري ولم يذكره مسلم، فهو من أفراد البخاري، وإن كان مسلم أورد معناه فيحكم على الاتفاق عليه من حيث الجملة والمعنى، لكن من حيث اللفظ هو من أفراد البخاري. نعم.
وهو من غرائب الصحيح،
يعني من الألفاظ التي انفرد بها الحديث الصحيح.
لا أعرفه إلا من هذا الوجه، فهو مشهور عن هشام. فرد مطلق،
فرد مطلق. نعم.
فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها،
أي لم يروي غيره عنه ولم يروي أحد سواه، ولهذا تفرد به تفردا مطلقا وليس التفرد فيه نسبي. نعم.
والله أعلم. وقد أشرت إلى ما ورد في معناه من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها في باب من لم يواجهه من كتاب الأدب.
نعم.
وذكرت فيه ما يؤخذ منه تعيين المأمور به، والحمد ولله الحمد،
يعني أن هناك معنى قريب من هذا المعنى جاء في كتاب الأدب أشار إليه الحافظ ابن حجر من باب تأكيده وزيادة الفائدة.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان.
نعم. هذا الباب هكذا روية، والرواية عن البخاري جاءت بالصيغتين، صيغة الإضافة باب من كره، وصيغة التنوين باب من كره. وأيضا فيه بيان لأن من علامات الإيمان ومن شرائط الإيمان أن يكره الإنسان العودة إلى الكفر بعد أن من الله عليه بالإيمان، وبعد أن ذاق حلاوة الإيمان، وبعد أن تخلق بأخلاق الإيمان. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
أورد فيه حديث أنس رضي الله عنه، وإن كان الحديث قد جاء فيما مضى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لدلالة أن الحديث مروي عن كليهما. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب: قوله باب من كره يجوز فيه التنوين والإضافة،
يجوز فيه التنوين باب من كره وباب من كره بالإضافة. نعم.
وعلى الأول من مبتدأ،
وعلى الأول من
مبتدأ.
باب.
نعم.
إذا كان منون من كره.
أيوه.
أن يعود، فمن مبتدأ وجملة أن يعود خبر
أو من الإيمان،
أو جملة من الإيمان
خبر
الخبر. نعم.
وعلى الأول من مبتدأ ومن الإيمان خبره.
نعم. باب من الإيمان أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن نجاه الله منه. نعم.
وقد تقدم الكلام على حديث الباب ومطابقة الترجمة له ظاهرة مما تقدم،
يعني في الرواية السابقة رواية أبي هريرة،
وإسناده كله بصريون، وجرى المصنف على عادته في التبويب على ما يستفاد من المتن، مع أنه غاير الإسناد، غاير الإسناد هنا،
غاير الإسناد هنا،
غاير الإسناد هنا إلى أنس رضي الله عنه.
نعم. وما هو بسند غير السند الذي رواه أولا. نعم.
ومن في المواضع الثلاثة موصولة،
يعني اسم موصول من وليست من. نعم.
بخلاف التي بعد ثلاث فإنها شرطية.
نعم. ثم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب، ومن يعني لا يحب إلا والثالث، تكون هنا شرطية. وفي الأول اسم موصول. نعم.
15. باب تفاضل تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.
هذا الحديث 15 في هذا الباب.
نعم.
يعني هو لم يتكلم عن الحديث بأكثر من ذلك لأنه سبق شرحه مفصلا. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. شك مالك،
شك مالك هل قال الحياء أو الحياة. نعم.
فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خالد،
يعني رجح كلمة الحياة دون كلمة الحياء. نعم.
وقال
هو الحبة في حميل السيل، لكن سيأتي الكلام عليها، هل هي بالفتح ولا بالكسر؟ سيأتي، لا تتعجل. نعم.
قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير.
قال خردل
من خير،
من خير بدلا من إيمان. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب قوله باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال،
يعني أنهم يتفاضلون، بعضهم يكون إيمانه أفضل من بعض، وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم.
في ظرفية. في ظرفية.
في
باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال في ظرفية.
إيش بالقية دي؟
في الأعمال، يوم يقول في الأعمال.
أيوة.
قال في ظرفية.
أن لفظة في.
نعم.
ظرفية. يعني وليس السببية.
نعم.
أن لفظة في.
نعم.
يعني ظرف وليست بمعنى السبب. نعم.
ويحتمل أن تكون سببية، أي التفاضل الحاصل بسبب الأعمال،
يعني التفاضل بين الناس الحاصل بسبب الأعمال، فتكون في سببية. أو تكون في هنا بمعنى الظرف، أي أنها تشمل أعمال الناس من حيث تفاوتهم. نعم.
قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله ابن عبد الله الأصبحي المدني. ابن
الأصبحي المدني.
نعم.
نعم.
ابن أخت مالك. وقد
يعني مالك بن أنس رحمه الله خاله. نعم.
وقد وافقه على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب،
يعني وافق إسماعيل كل من عبد الله بن وهب
ومعن بن عيسى عن مالك،
ومعن بن عيسى وهم راويان من رواة الإمام مالك في كتابه الموطأ. نعم.
عن مالك، وليس هو في الموطأ،
يعني وهذا الحديث حديث إسماعيل ليس في الموطأ.
قال
ورواه الإمام البخاري عن مالك من خارج الموطأ. نعم.
قال الدارقطني هو غريب صحيح،
هو
غريب صحيح،
حديث غريب صحيح. نعم.
قوله يدخل للدارقطني من طريق إسماعيل وغيره،
من طريق إسماعيل وغيره،
من طريق إسماعيل وغيره يدخل الله،
يدخل الله. نعم.
وزاد من طريق معن يدخل،
يعني معن ابن عيسى من طريقه ومن روايته ماذا؟
يدخل من يشاء برحمته،
يدخل من يشاء برحمته، يعني الله جل وعلا. يعني
وكذا له وللإسماعيلي من طريق ابن وهب.
نعم.
قوله مثقال حبة بفتح الحاء
هكذا سمعت يا علي، هل هي حبة هنا ولا حبة؟ قال مثقال حبة بفتح الحاء. نعم اقرأ.
هو إشارة إلى ما لا أقل منه،
يعني إنه ما في شيء أقل من الحبة. نعم.
قال الخطابي هو مثل ليكون
هو مثل يضرب يعني ليستدل به على الشيء الغير محسوس.
نعم.
بالشيء المجسم والمحسوس، فيقال مثقال حبة أي بما يساويها من الأعمال، والأعمال عروض وليست أجسام. نعم.
قال الخطابي رحمه الله هو مثل ليكون عيارا في المعرفة،
ليكون عيارا يعني يكون معيار. أيوة.
في المعرفة لا في الوزن،
يعني في الأشياء المعروفة في المعرفة، يعني في الأشياء العرضية التي ليس لها أجسام. أيوة.
لا في الوزن،
لا في
الوزن، في الوزن
لا في الوزن.
نعم.
يعني ليست في الأشياء التي توزن، وإنما في الأشياء التي هي تقدر بالمعرفة. نعم.
لأن ما يشكل في المعقول يراد، ما يشكل في المعقول،
لأن ما يثقل في المعقول،
لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس. نعم. ليفهم.
نعم. يعني الشيء اللي ما نقدر نحدده في الأشياء العقلية نضرب له المثل في الأشياء المحسوسة حتى ندركه. نعم.
وقال إمام الحرمين الوزن للصحف المشتملة على الأعمال.
الوزن
للصحف، للصحف
يعني الوزن. نعم. يكون للصحف التي تكتب فيها الأعمال.
نعم.
نعم.
المشتملة على الأعمال.
وقال إمام الحرمين
الوزن للصحف المشتملة على الأعمال،
المشتملة على الأعمال. نعم. يعني التي دونت فيها الأعمال.
ويقع وزنها على قدر أجور الأعمال.
ويقع وزنها على قدر
أجور الأعمال.
أجور الأعمال.
وقال غيره يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن.
يجوز أن تجسد الأعراض
فتوزن.
فتوزن أي فتكون ممكنة الوزن. الأعراض اللي هي الأعمال تجسد، تكون بمثابة الجسم فيكون لها وزن. هذا الوزن يظهر في حال وزنها. نعم.
وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيها فيه.
نعم. يعني المسألة ليست مسألة عقلية، وإنما يجب أن نؤمن بما قدره الشرع وما قاله. فالشارع عبر عنها بأنها أجساد توزن، فنحن نؤمن بأنها أجساد توزن. نعم.
والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد.
ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، لأن أصل التوحيد وهو قول لا إله إلا الله هذا هو الأصل، وهذا لا يقدر له وزن، وإنما ما زاد عليه من الصلاة، من الذكر، من الدعاء، من الزكاة، من الحج، من الصوم، هذا الذي يقدر وزنه بالموازين. نعم.
لقوله في الرواية الأخرى: أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة.
وعمل من الخير ما يزن ذرة. نعم.
ومحل بسط هذا يقع في الكلام على حديث الشفاعة، حيث ذكره المصنف في كتاب الرقاق.
يعني هذا الكلام وهو مسألة الموازين.
نعم.
والأعمال والزيادة والنجاة بقول لا إله إلا الله، هذا المكان، هذا الحديث جاء شرحه مفصلا في هذا الموضع في كتاب الرقاق. ولذلك من أراد أن يقف على المسألة مفصلة فليرجع إلى ذلك. وهنا أود أن أشير إلى نقطة، وهي أننا حاولنا الرجوع إلى هذا الموضع الذي أشار إليه الشيخ.
نعم.
المحقق، حيث قال إنه في كتاب الرقاق في المجلد كذا وفي صفحة كذا، فبعد الرجوع إليه لم نجده فصل الكلام في ذلك الموضع، ولعله فصله يعني في غيره، إما في موضع سابق أو في موضع لاحق. نعم.
نعم. قوله في نهر الحياء،
هكذا جاء هنا الحياء. نعم.
الشيخين في الشرح في همزة، لكن في المتن بدون همزة.
الحياء.
نعم.
الآن مقصور.
أها.
وفي المتن عندك الحياء على أنه.
نعم.
اسم ممدود.
هنا.
نعم.
كذا في هذه الرواية بالمد وللكريمة.
المد يعني أن الاسم ممدود حياء. إيه.
وللكريمة
ولكريمة
وغيرها بالقصر،
يعني من الرواة، رواة كتاب البخاري في الرواية عندهم عند كريمة الحياء بدون همزة، والاسم مقصور. نعم.
وبه جزم الخطابي وعليه المعنى، لأن المراد كل ما به تحصل الحياة.
كل ما به تحصل الحياة. نعم.
والحياء بالقصر هو المطر.
والحياء بالقصر هو المطر. نعم.
وبه تحصل حياة النبات، فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء.
نعم.
الممدودة،
يعني أنسب أن تقول حياة بدل من أن تقول حياة. نعم.
فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدودة، الذي هو بمعنى الخجل.
الحياء. نعم.
قوله الحبة.
الحبة.
نعم.
هنا أوردها بصيغة بكسر الحاء. نعم.
بكسر أوله
الحبة.
قال أبو حنيفة الدينوري.
قال أبو حنيفة الدينوري عالم من علماء اللغة. وليس المراد به أبو حنيفة الفقيه. نعم.
الحبة جمع بذور النبات.
جمع بذور النبات نعم.
واحدتها حبة بالفتح.
واحدتها حبة بالفتح. فالحبة إذا جمع الحبة والحبة. فإذا أردت بها المفرد تقول حبة، وإذا أردت بها الجمع تقول حبة نعم.
وأما الحب فهو الحنطة والشعير.
إذا أطلق الحب المراد به
الحنطة والشعير،
الحنطة والشعير. والمراد به الشعير أيضا يقال له حب.
واحدتها حبة بالفتح أيضا.
واحدتها حبة، فحبة اسم مفرد سواء كان للشعير أو للبر أو مفرد الحبة نعم.
وإنما افترق في الجمع وقال أبو المعالي في المنتهى الحبة بالكسر بذور الصحراء.
بذور
الصحراء،
الصحراء يعني بذور الحبوب في الصحراء.
مما ليس بقوت،
مما ليس بقوت. ويتكون وهذه الحبوب تخرج ما يسمى بالمرعى. بالمراعي نعم.
قوله قال وهيب أي ابن خالد، حدثنا عمرو أي ابن يحيى المازني المذكور
نعم.
قوله الحياة بالخفض على الحكاية.
الحياة بالخفض على الحكاية نعم.
ومراده أن وهيبا وافق مالكا في روايته لهذا الحديث،
أنه بلفظ الحياة نعم،
عن عمرو بن يحيى بسنده، وجزم بقوله في نهر الحياة ولم يشك كما شك مالك.
لم يشك كما شك مالك، لأن رواية عن مالك جاءت الحياة أو الحياة نعم.
ثم قال فائدة، أخرج مسلم هذا الحديث من رواية مالك فأبهم الشاك،
فأبهم
الشاك
الشاك
نعم،
يعني من الذي شك. لم يذكر أنه مالك
أيوة،
وإنما قال قال الراوي أو قال الحياة أو الحياة نعم.
وقد يفسر هنا،
وقد فسر هنا بأن الشاك هو مالك نعم.
قوله وقال خردل من خير هو على الحكاية أيضا، أي وقال وهيب في روايته مثقال حبة من خردل من خير
نعم.
فخالف مالكا،
لأن بعض أيضاً الروايات جاءت من إيمان
فخالف مالكا أيضا في هذه الكلمة، وقد ساق المؤلف حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق عن موسى ابن إسماعيل عن وهيب، وسياقه أتم من سياق مالك،
أتم من سياق مالك نعم.
لكنه قال من خردل من إيمان
بدلا من من خردل من خير نعم،
كرواية مالك. فاعترض على المصنف بهذا، والاعتراض عليه فإن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث من مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال من خردل من خير
نعم.
كما علقه المصنف.
يعني كما علقه البخاري.
فتبين أنه مراده لا لفظ موسى. لا لفظ موسى.
فتبين أنه
مراده لا لفظ موسى.
لا أنه أراد لفظ موسى. نعم.
وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر هذا، لكن لم يسق لفظه. ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر.
نعم، حيث جاء بنفس الصيغة.
وأراد بإيراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان.
نعم، وإعلام ما يقوله المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فبين هنا أن الذنوب تؤثر في كمال الإيمان، فهذا رد لطيف من الإمام البخاري رحمه الله على هذه الطائفة من المرجئة. نعم.
وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود،
وأيضا فيه رد على المعتزلة الذين ينفون الإيمان عن مرتكب المعصية، ويقولون إن مرتكب المعصية في مرتبة وفي منزلة بين المنزلتين. فهذا الصنيع من الإمام البخاري فيه رد عليهم، كما في أنه فيه رد على المرجئة. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين.
نعم. وهذا الحديث إنما ساقه هنا لبيان أن الناس يتفاوتون في دينهم وفي إيمانهم، منهم من يكون الإيمان في حقه واسعا وفاضلا، ومنهم من يكون الإيمان في حقه يعني أقل من المطلوب. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب أو لهذا الحديث: قوله حدثنا محمد بن عبيد الله هو أبو ثابت المدني، وأبوه بالتصغير،
أبوه بالتصغير عبيد الله.
قوله عن صالح هو ابن كيسان،
ابن كيسان
تابعي جليل.
نعم.
قوله عن أبي أمامة ابن سهل هو ابن حنيف،
ابن سهل ابن حنيف. نعم.
كما ثبت في رواية الأصيلي. وأبو أمامة مختلف في صحبته ولم يصح له سماع، وإنما ولم يصح له سماع، وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية
لشرف رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذ كان صغيرا.
نعم. ومن حيث الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين أو تابعيان وصحابيان.
فإن عد من الرواية تابعيا فكانوا ثلاثة. وإن عد بالمشاهدة صحابي فكانوا اثنين. نعم.
ورجاله كلهم مدنيون كالذي قبله.
نعم.
والكلام على المتن يأتي في كتاب التعبير.
الكلام على
المتن.
على المتن متن الحديث. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أصحابه وهم متفاوتون في إيمانهم. رآه في وقد لبسوا قمصا فمنهم من اتسعت به القميص ومنهم من ضاقت به القميص. نعم.
ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين.
ظاهرة من جهة ترجمة من جهة
تأويل
تأويل القمص
بالدين.
بالدين الذي هو الإيمان. نعم.
وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسها فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان.
نعم.
قوله بين أنا نائم رأيت الناس أصل بين
أصل بين
بين
الألف لكن زيدت فيها الألف.
نعم.
نعم.
ثم بين ثم أشبعت الفتحة بين. وفي استعمال بين بدون إذا وبدون إذ.
واستعمال بين
بدون إذا
في
بدون إذ.
في استعمال بين بإذ بدون إذا.
نعم.
بدون إذ وبدون إذا.
نعم.
يعني المفروض أن تكون بين إذا.
أيوة.
أو بين إذا. لكن يجوز أن تستخدم بدون قرنها.
نعم.
جملة أو بكلمة إذا. نعم.
وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه وإن كان الأكثر على خلافه
أنهم يستعملون بين بإذا أو بإذ. نعم.
فإن في هذا الحديث حجة
يعني في جواز استخدامها بدون إذ أو بدون إذا. نعم.
وقوله الثدي بالضم
الثدي
وقوله الثدي بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء التحتانية جمع ثدي.
جمع ثدي الثدي جمع ثدي الثدي المفرد وجمعه ثدي. نعم.
بفتح أوله وإسكان ثانيه
والثدي. الثدي. نعم.
وهو مذكر عند معظم أهل اللغة.
نعم. وهذا غريب.
نعم.
لأن المعروف عند أهل اللغة أن كل أعضاء الجسم عندهم مؤنثة. الأعضاء أعضاء جسم الإنسان يقولون إنها كلها مؤنثة فكيف يذكرون الثدي. نعم.
وحكي أنه مؤنث
هذا ما نقل. نعم. فيكون وفق القاعدة.
والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة
والمشهور أنه يطلق الثدي على الرجل وعلى المرأة، ثدي الرجل وثدي المرأة.
وقيل يختص بالمرأة وهذا الحديث يرده،
وقيل يختص بالمرأة لكن هذا الحديث يرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في الرجال
يبلغ. نعم. ولعل قائل هذا يدعي أنه أطلق في الحديث مجازا، والله أعلم.
نعم.
16 باب الحياء من الإيمان.
ماذا قال؟
باب الحياء من الإيمان.
16 يعني ها.
نعم 16
باب الحياء من الإيمان. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار،
مر
على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان.
نعم انتهى. ايش اللي انتهى؟ معتدنا هنا نقرأ علينا الأذان. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب قوله باب هو منون،
هو بالتنوين باب. نعم.
ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور الإيمان.
نعم.
وفائدة إعادته هنا أنه ذكر هناك بالتبعية،
أنه ذكر هناك بالتبعية لكنه هنا أفرد له بابا مستقلا،
باب الحياء من الإيمان.
الحياء من الإيمان. نعم.
وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق،
فقصد مغايرة الطريق يعني أن السند الذي جاء به هذا الحديث غير السند الذي ذكر في الباب الأول.
قوله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي نزيل دمشق.
نعم.
ورجال الإسناد سواه،
مر بنا ذكر عبد الله بن يوسف وأنه من أثبت رواة مالك. نعم.
ورجال الإسناد سواه من أهل المدينة.
نعم.
قوله أخبرنا وللأصيل حدثنا مالك وللكريمة ابن أنس،
وللكريمة مالك ابن أنس، يعني زالت لفظة ابن أنس في السند.
والحديث في الموطأ.
نعم.
قوله عن أبيه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قوله مر على رجل لمسلم من طريق معمر، مر برجل،
مر على رجل أو مر برجل، قال إن كلمة مر اسم كلمة أو حرف أو فعل لازم يتعدى ب على ويتعدى بالباء. نعم.
ومر بمعنى اجتاز يعدى بعلى وبالباء،
يعدى بعلى ويعدى بالباء.
ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه،
يعني أبهما ولم يعرف لدى علماء الحديث. نعم.
وهو يعلم. وقوله يعظ أي ينصح ويخوف أو يذكر
أو يذكر نعم
هي أو يخوف أو يذكر كذا شرحوه والأولى أن يشرح
أن يشرح
والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف في الأدب
نعم
من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب ولفظه يعاتب أخاه
في الحياء
يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك
يعني إن الحياء أضر بك والمفروض أنك تدعه ولا تستحي في ترك حقوقك نعم
ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر
مرة قالوا عتاب ومرة قالوا عظة ومرة قالوا ينصح وهكذا
لكن المخرج
يعني الحديث جاء برواية واحدة ما قالوا إن الموقف تكرر بحيث إنه مرة يقول يعاتب ومرة يقول يعظ ومرة يقول ينصح القصة واحدة فيصعب استخدام هذه الألفاظ المختلفة ولا بد من الترجيح بلفظ فلذلك جاء الرواية مرة بيعظ ومرة بيعاتب ومرة بينصح نعم
فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر
الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين
جزاك الله خير.